السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الندى الفضائية، تحياتي لحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء حب وبركة ونور وإخلاص وسداد وتوفيق في هذا البرنامج سور الأزبكية، وحلقة جديدة مع كتاب من الكتب يعني النادرة التي كتبت عن أعظم من خلق الله تبارك وتعالى. طبعا عارفين هو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مش كتاب إنشائي ولا كتاب فيه من الثناء ما فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كما قلت سابقا في حلقات سابقة تخص هذا الكتاب، هو كتاب يعني يطوف بالقارئ بين العقل والقلب والوجدان والمشاعر والمنطق إلى آخر ما تقول، كتاب صادق بكة لمؤلفه الحبيب إلى قلبي الأستاذ الأديب القريب أستاذ وجدان العالم. مرحبا أستاذ وجدان.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. لعل السادة المشاهدين متابعي سور الأزبكية، خصوصا هذه الحلقات الممتعة والماتعة حول كتابك صادق بكة، يعني معنا في هذا المسار، وربما يستوقفنا هذا الموقف الذي يتحدث فيه أهل السير والخطباء والوعاظ كثيرا، موقف نزول النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة لقاء جبريل، فجأة الوحي، مش عايز أقول صدمة الوحي،
لا مش
فجأتها
صدمة.
فجأته
هولها مهابتها
وجلالها وما إلى ذلك، والصدق في يعني نقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة التي يسترها
الرجال عادة عن نسائهم،
وهذا أيضا يدخل في فيما بوابت له في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بث حالته كما هي للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. كيف كان
صادقا حتى في أخص مشاعره صلى الله عليه وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة أن أمنا رضوان الله عليها كما تعلم يا أستاذنا هنالك خلاف طويل بين الأئمة، هل هي أفضل أم أمنا الصديقة رضي الله عنها عائشة، والخلاف طويل. لكن في الحقيقة لما جلست أنظر هكذا في سمات وصفات أمنا رضي الله عنها خديجة، والحمد لله الذي شرفنا يا أستاذنا أن نقول أمنا، يعني شوف أنا أمي خديجة رضي الله عنها وارضاها، كما أن أمي عائشة رضوان الله عليها وأمهاتنا أمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم.
هل لي أن أسأل قبل أن تستطرد أستاذنا في قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه
أمهاتهم، الأمومة يقابلها الأبوة وأبو المؤمنين، لكن لفظ أولى بالمؤمنين من أنفسهم هل يفيد شيء؟
هو في قراءة لسيدنا أبي لكنها قراءة شاذة، وهو أبو له أولى به أولى بك من نفسك، لأنه يقولون إن الإنسان يولد مرتين، يولد تلك الولادة من أبوين ويولد مرة أخرى ولادة أعظم وهي ولادة الروح. فوالديته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن استنقذ الله عز وجل به أرواح من آمن به من النار، فهذا منته أعظم عليه الصلاة والسلام. الذي غذاك وآواك وكساك هذا منته عظيمة جدا، وله في الشريعة المنزلة السامية الراقية، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قرنا ذلك بعبادته سبحانه وتعالى. وهذا له نظر، بس إحنا إيه كعادتنا
يعني
مش عايزين نستطرد
يعني.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي جعلك إنسانا أصلا، هو الذي جعل لك قيمة، بل هو الذي جعل لهذا العالم قيمة. وأقصدها هنا أستاذنا أن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى ومن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، كل أثارة من ضوء أو خير أو خلق في هذا العالم مختبئة هنا أو هنا، سواء كانت من مؤمن أو من غير مؤمن، إنما كانت شعاعا من شمس النبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الأمر الذي ننظر فيه هو أولى عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين من أنفسهم، وقد كانوا رضي الله عنهم كما قال الطرماح، يعني يصدق أنا دائما عندما أردد هذين البيتين أتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في كلمة نفيسة وعجبني لما كنا نتكلم بين يدي الحلقة عندما ذكرت أبا أيوب رضي الله عنه، قلت كيف أطاقت نفسه أن بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جارا له وفي بيته، لا أقول ضيفا، جاره وفي بيته، ويعني كيف أطاق أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى أنا ماشي.
يعني اليوم الأول الذي فتح عينيه أبو أيوب وزوج أم أيوب فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ما نعرفش نعبر عن
وبالمناسبة قبل أن أقول بيتي الترماح، هذا يدل أيضا على صدق توحيدهم لله عز وجل، وأنه ما قصد أن يعبدوه هو صلى الله عليه وسلم، إنما ربطهم بالله عليه الصلاة والسلام. وإلا لو أن الأمر على قانون الناس في المعتاد ولم تكن قلوبهم ممتلئة بأنوار التوحيد لبادت نفوسهم وذابت قلوبهم بوفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الحب، أن تتلف نفس الإنسان بوفاة حبيبه، وهذا قد ثبت بسند صحيح، وقلنا هذا في المرة الماضية، ذلك الرجل الكافر الذي ضربت عنقه وجاءت حبيبته فجعلت تشمه حتى صدع قلبه وماتت بجواره من فجاءة هذا الأمر. فكذلك الصحابة كان في حبهم أعظم عبادة لله،
قانون مختلف للحب،
عباد يعني لله. أنا جئت إليكم لكي تكونوا عبادا لله عز وجل، حتى في أخص شيء إذا رأوه فقاموا ينهاهم، وينهاهم أن يقوموا بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ينهاهم هل لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله.
هذه الكلمة كررت كثيرا على يعني لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد.
نعم.
إنما أنا عبد، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة مش كأن، يستمتع بأن يقولها عليه
طبعا
الصلاة.
هو أعظم منزلة للإنسان أن يوصف بالعبودية،
يعني لا يقولها من باب التواضع،
لا تواضع،
إنما أنا عبد،
هو فرح،
أنا هكذا خلقني الله،
هو فرح. أنت عارف حضرتك الشاعر الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه لما كان يقول
في الشفاء،
نعم في الشفاء، كان يقول له بيتان في بيت منهم، بيقول إيه وأن صيرت أحمد لي نبيا ذكرني الشطر الأول،
ومما
زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطى أسطري دخولي تحت قولك يا عبادي. فإذا كان هذا الإنسان يستشعر لذة أنه عبد لله عز وجل، فكيف بالذي هو التجلي الأعظم لعبودية رب العالمين سبحانه وبحمده.
فلا أكون عبدا
عبدا. فبيت الترماح أذكر به صدق الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أنما طاح طائح، يودون لو خاطوا عليك جسومهم ولا تمنع الموت النفوس الشحائح.
الله أكبر.
وإن من البيان والسحر، شوف البيتين،
الله أكبر.
لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أنما طاح طائح، نفذ قضاء الله عز وجل، يودون لو خاطوا عليك جسوما، لو استطاعوا أن يخيطوا عليك جسومهم حفظا لك ووقاية لك من كل عادية سوء ولا تمنع
وهم الموت. فعلوا ذلك، يعني هذا ليس تشبيه،
سيدنا أبو دجان
صحيح، يعني يتترسون
سيدنا
يتحملون طلحة. الرماح
يوم طلحة، يقولوا يوم واحد يوم طلحة يده الشلاء كان، والعجيب يا أستاذنا أن يده الشلاء كانت تكون أحب إليه من اليد السليمة،
أن هي التي دفعت،
هذه التي شرفت. وسيدنا أبو دجان يقول فصار ظهره كالقنفذ من السهام.
لو تكلمنا عن الحب الحقيقي يتمثل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة الحب
قولا واحدا
لا تقبل
يا أستاذنا. سيدنا أنس أبان عن هذا، وأنا هذا الحديث أقف عنده كثيرا، وهذا يدل على صدقهم الشديد وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أنوار الحب. لما جاء الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال ماذا أعددت لها؟ في بعض الروايات، وهذا من صدق الصحابة، قال فخشعت نفس الرجل. يا سلام، يا الحتة دي جميلة قوي.
من الذي خشعت نفسه؟
هذا الصحابي الذي جاء سائلا فخشعت، مش يقول أنا الحمد لله أنا كويس ومية مية وأنا بعبد ربنا قبل ما أنت تتولد.
لا بقيت الحديث ما عددت
لها. ما هو ده اللي لسه بقول لحضرتك، إن سيدنا أنس أبان عنه قال ما عددت لها، مش قال له لا أنا الحمد لله كويس، شوف برضه الصدق، ما عددت لها كبيرة صلاة ونصيحة، يقصد النوافل، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنفع أنفع
الله أكبر.
شوف المسكنة هنا، ودائما كلما افتقرت وذللت حليت حلية الكرامة.
يعني ما أعددت لها كثير صيام ولا صدق الركعتين من أي صحابي يعدلاني كلما نصلي وكلما أهدى. يعني ورد إذا صحت المقارنة أصلا.
ورد لما قارن لما تكلم بعض العلماء لكن لا أذكر من السلف قال هذا لكن أظن الإمام الشعبي أو كذا أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية. فقال هذا العالم من السلف لا أذكر أظن سيدنا الإمام الشعبي رضي الله عن الجميع قال الغبار الذي دخل منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. يقصد ماذا؟ لأنه شرف الصحبة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم
وكتب الوحي.
يا أستاذ لكي ندلل على هذا بس احنا عاملين نستطرد. كان الواحد يرتحل من بيته ويخرج قاصدا شيئا واحدا قال أنظر إلى وجه محمد بن سيرين لكي يجدد النور في قلبه.
محمد بن سيرين
من رؤية إذا كان إذا دخل السوق فرآه الناس ذكروا الله عز وجل.
الله أكبر.
ذكروا الله عز وجل. فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظرة منه واحدة إلى الإنسان. يا أستاذنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم هذا عقب سيدنا كعب بإيه؟ بأمرين. بأنه لم يكلمه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس ألا يكلمه ولا يعامله. والأمر الثاني وهذا هو الأصعب عليه ومعليش سيبني أستطرد بعيدا عن الكتاب في الحتة دي بالذات هذا أصعب عليه. قال فكنت إذا صليت أقبل بنظره علي صلى الله عليه وسلم فإذا لاحظته ونظرت تجاهه أعرض. هذا يفتته. طب كيف يفتته يا وجدان؟ ما دلالتك على هذا؟ حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري عندما اختصم سيدنا عمر مع سيدنا أبي بكر فأقبل سيدنا أبو بكر الصديق بأبي هو ونفسي رضي الله عنه وأحبه جدا. كان شيخنا يقول ما قام بحق الصحبة أحد كأبي بكر رضي الله عنه وصدق. فقال فأقبل أبو بكر وقد رفع ثوبه من بعيد وقد بدت ركبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم صاحبه ويعلم خبأه قال أما صاحبكم فقد غامر يعني دخل في غمرة الخصومة. هذا الوجه يدل على أن هنالك من ورائه شيئا. فلما جاء وأقص عليه القصص الشاهد في القصة أن سيدنا عمر لما أقبل قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف سيدنا أبو بكر لصدق حبه وصدقه هو رضي الله عنه قال فجثى أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنما سبحان الله يحول بين غضب النبي صلى الله عليه وسلم في النظر حتى وبين سيدنا عمر. فقال يا رسول الله أنا كنت الأظلم أنا كنت الأظلم.
يا سلام يا سلام.
فلما جاء سيدنا عمر في خارج الصحيحين اللي ابن حجر أشار إلى هذه الرواية في فتح الباري قال فأقبل عمر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فأقبل عن يساره فأعرض عنه فأقبل تجاهه فأعرض عنه. فقال له شوف الجمال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حياتي وأنت معرض عني.
الله الله أكبر. ما حياتي.
فنظرة ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذنا كما كنا في المرة الماضية كان يشم رائحة المسك من سيدنا نافع إمام القراء في المدينة فقال وكيف لا وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فتفل في
في المنام
في المنام
فصار ينضح مسكا
بقي آثر هذا فيه. وابن نباتة الذي كان خطيبا كان يتشوق كثيرا نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بهذا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يعني قضى عمرا طويلا يتشوق إلى هذا. فحتى رآه صلى الله عليه وسلم فقام دهشا ولم يطعم لحلاوة الرؤية في فمه.
شبع
شبع
الله
من مجرد رؤية في المنام.
الله.
ومات بعدها ب17 يوما.
الله.
كأنما أدخله الله عز وجل وعجل له الجنة قبل أن نسوى الله حسنا.
قضي الأمر.
فهذه رؤية في المنام فكيف بالمجالسة. ولذلك أستاذنا عرض لي ونحن في الحلقة الماضية هذا المعنى وسبحان الله أتى الله عز وجل به مرة أخرى. كنت أتساءل أن طبيعة البشرية تحتاج إلى شيء يعني من التوسع عندما مثلا أمهاتنا رضوان الله عليهن طلبنا التوسعة في النفقة وقلنا إنهن طلبنا شبع بطونهن من خيبر من تمر خيبر فقط. عندما كنت أتساءل أنه يمر الهلال والهلالان والشهر والشهران ولا يوقد في بيوتات آل محمد صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما فيش حاجة بتطبخ. فسيدنا عروة يقول لخالته أمنا عائشة: فما طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والأسودان هنا تغليب، الأسود، وهذا للفائدة يعني، الأسود هو الماء وليس التمر. عادة الناس تعتقد أن التغليب هنا للتمر، لكن العرب كان لكن العرب كانوا يكونون على الماء أسود. لماذا؟ لأنه يكون في الغدران والآبار، فتلقى عليه الظلال فتنظر فتراه أسود. فالشاهد، ما الذي كان يؤازر أرواحهم ونفوسهم للصبر على هذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المال وهو الآخر؟ مجالسته. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن وصاله، مواصل كهيئة، شوف الصحابة أي حاجة يعملها يعملوا، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء: ليس الطعام هنا طعام الدنيا ولا طعام الجنة، وإلا هذا يكون خرقا للوصال، وإنما هذا ما يرد على قلبه من المعارف والأنوار والهبات الإلهية والنفحات القدسية حتى يغنيه عن زاد الدنيا. ننزل هنا، فمن لقف هذه الأنوار وكان معدن البركات والرحمات صلى الله عليه وسلم، إذا جلست إليه يؤازرك الجلوس إليه على الزهد وعلى ركل الدنيا بقدمك. دنيا إيه؟ أنا لسه قاعد مع سيدي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنا شفت استطعام مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، استطعام مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شممتها شممت طيبا كأنه أخرجها من جؤنة عطار.
الله صلى الله عليه وسلم.
معنى ذلك الشم هنا يا أستاذنا أنه كان إذا لقيه قبل يده، وقد أورد الإمام ابن حجر أن سيدنا عمر قبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ده موضوع تاني.
هنيئا هنيئا
هنيئا. ما هو بص يا أستاذنا، أنا مرة رأيت بعض العلماء
يختص برحمته من يشاء،
مرة رأيت بعض العلماء وهي فعلا يعني هو بلاء عظيم والله يا أستاذنا، لما ذكر الصحابة فجأه البكاء وجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت في نفسي: ما سر هذا البكاء وما سر هذا الاسترجاع؟ فلما تأملت علمت أن الرجل تحسر أنه لم يكن عنده من النور والصدق وطهارة القلب أن يكون مع هؤلاء فيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. ده كلام سيدنا ابن مسعود بسند حسن، سند صحيح. يعني هذا اصطفاء، أن تكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمعت بعض علمائنا وصدق،
هو اصطفاء لهم وابتلاء لمن عاش وكفر،
أعوذ بالله
والعياذ بالله. يعني دي نقطة برضو مهمة، يعني كيف عنا للكافرين أن يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغادروا الحياة دون أن يؤمنوا به؟
فإنها لا تعمل.
دي قصة يعني.
والعجيب أن محيط من أخطب أخوه كما تعلم يا أستاذنا، قال هو هو، قال هو هو. قال: فماذا نويت؟ قال: عداوة محيط. هو هو، هم يعلمون، فإنهم لا يكذبونك في قراءة لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الأمر عداء مع رب العالمين سبحانه وبحمده، أما أنت فلكمالك وصفاتك. حتى أبو سفيان كان هنالك بوادر لإسلامه حتى في أيام عدائه. إيه الكلام الغريب ده؟ وقدر أقول لك
قلبه
لما سمع أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطب أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فقال: إيه هو الفحل لا يقرع عنفه؟ هذا محدش يعني، هو هو فخامة وجلالة وعظم قدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منزلة عالية، مع أنه كافر ويحاربه وسيفه يعني ضده، لكن هو الفحل لا يقرع أنفه عليه الصلاة والسلام.
أستاذ وجدان، يلفت نظري مصيران، معلش الكلام بياخدنا، لكن نحن ندندن حول.
أنا عامة إذا جلست إليك أعلم أن لا نكمله شيء.
يعني أنت تأخذ بيدي كطفل وتجر بي يعني في هذه في واحة المسك والعنبر. يعني موقفان من النبي صلى الله عليه وسلم، المصيران واحدة، اثنان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو طالب وذاك أبو لهب، كلاهما مات مشركا، لكن في السياق يعني لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب بعد وفاته: إنك لا تهدي من أحببت. هنا ليس ليس هناك إنكارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى بعد وفاته مشركا،
بل هذا يدل على عظم البلاء. تقرير الحب هنا يا أستاذ مصطفى دليل على عظم البلاء، ولأن صاحبه الصديق كان يعلم سريرة سيده صلى الله عليه وسلم وصاحبه عليه الصلاة والسلام. معلش سيبني أقول المعنى ده أستاذنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرتك بتقول دلوقتي هذا عمه كفر به وهذا عمه الآخر كفر مات كافرا مع نصرته، هذا مع عدائه وهذا مع نصرته، هذا بلاء وهذا بلاء. هذا الإنسان، أنا بتأمل يا أستاذ مصطفى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنه أوطي قوة 40 كان قويا جدا، وكان إذا استعصى على الصحابة صخرة كما في حفر الخندق جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الفأس فجعلك الكثيب الأهيل عليه الصلاة والسلام.
المؤرخ الأستاذ حسين مؤنس يعني عارضا كده في أحد كتبه قال يعني التاريخ الصحي للنبي صلى الله عليه وسلم تاريخ كله جيد تقريبا، يعني لم يعهد عليه مرض في بنيته ولا في جسده إلا في الأواخر يعني، وموته بالسم كما قال إمام ابن القيم.
لا بالعكس، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو كلامه على احترامنا الأستاذ حسين مؤنس يعني عالم جليل، بس هو يتكلم في اختصاصه
يعني، أيوة يعني
في الأندلسيات وهذه الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوعك، بل قال صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلين من أمتي رفعة لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وحتى عندما سئلت أمنا عن فقهها في الطب قالت لكثرة ما كان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم من الأدوية،
لكنه أوتي قوة 40.
الشاهد هنا حتى هذه الأدوية والعلل التي كانت تعرض له صلى الله عليه وسلم عندها لي أو لها عندي سبب خاص. هذا الإنسان الذي أعطي هذه الرحمة الشاسعة الواسعة الغالبة الغامرة لا يطيق حمل قلبه أمام هذه المصائب التي تتوالى من عن يمين وعن شمال إلا إذا أعطي بنية قوية، لا يطيق أداء حمل الأمانة وبعث القلوب وبث الرحمة إلا بهذه البنية القوية. فالأمر وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أحدا قط عليه الصلاة والسلام، حتى عقب بن أبي معيط بس هو عمل له كده بس بالرمح كده خدشه فمات التاني من الرعب مات. لكن الشاهد يا أستاذنا أن قوة النبي صلى الله عليه وسلم عندي لكي يحتمل هذا الجسد هذه الرحمة. أقرب المعنى بأن ما يقع في قلب الوالد أو الوالدة عندما يرى ابنه مثلا ينزف أو مريض أو يدخل يعمل عملية أو أي حاجة تلاقي الأب واقف مش على أعصابه، أنا رأيت هذا قريبا مش على أعصابه ويبكي ومش عارفه كلام من ده، لماذا؟ لما في قلبه من الرحمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة في السبي تأخذ وليدا وتوضعه عند ثديها وتلقمه ثديها قال أترون هذه تاركة ولدها وملقية ولدها في النار؟ قالت لا، قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقدر على ذلك. قال فالله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله عز وجل أرحم الراحمين، اصطفى لخلقه أرحم الرحماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الرحمة لو كانت في جسد ضعيف لبلي أصيب بجلطة جات له جاله حاجة، ليه؟ لأن الوارد عظيم والأعباء كبيرة، فمن ضمن الوارد العظيم الذي يرد عليه ما يعتمل في قلبه من الرحمة. حتى قال رب العالمين له، ولابد أن احنا نرى الآية دي مرة أخرى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. قاتل نفسك أسفا، الله يعلم ما يعتمل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة. هذه الرحمة لو أنها في جسد ضعيف ما احتمل هذا أبدا ولا دام له، لكن هذا الجسد يا أستاذنا أعطي قوة 40 ومع هذا عليه الصلاة والسلام كانت تعرض له العلة والأوصاب. لماذا؟ لتمام رحمته. فعندما يصاب في رجل آزره ونصره وقال والله لوددت أن أقر بها عينك ولكن لا يقول يعني ترك دين آبائي أموت على ملة عبد المطلب، السؤال هنا كتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا المصاب ولم أجده قط شاكيا لأحد إلا لله عليه الصلاة والسلام. كتم هذا كله ومع ذلك يعلم صاحبه ذلك منه. فلما كان في الفتح، شوف يا أستاذنا بعد قد إيه فتح مكة، جاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بأبيه سيدنا أبي قحافة ولحيته كالثغامة كالسحابة البيضاء، رجل كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم يا سلام حب سيدنا أبو بكر حب عجيب، يقول له لو أقررت الشيخ فأتيناه، كنت خلي الوالد في البيت وأنا أجيله لكبر سنه رضي الله عنه. فلما مد يده مبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا أبو بكر أفشى السر، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حاجة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وددت أن هذه اليد يد عمك وأن يقر الله عينك بإسلام أحب إلي من إسلام يدي.
الله أي إثار هذا؟
لا سيبك من الإثار،
يعني إذا كلمنا عن
أبو بكر أنا أقول إن هو يعلم أن هذا الحزن لم يغادر قلب النبي صلى الله عليه وسلم
على مر السنوات،
إنما أسكتته عبوديته لله. ولذلك برضو بالمناسبة يا أستاذنا أنا دايما بقعد أقول لعل من نعيم الجنة أن نعلم المحادثات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبي بكر في رحلة الهجرة. يستحيل أن يكونا ماشيين صامتين، إما أن يكونا في ذكر أو أن سيدنا أبو بكر مثلا يسأل سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يستفتح معه، لأنه كان خير الأصحاب لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تتأمل فيه أستاذنا لم يكن مكثرا في الحديث، أنا عندي تعليل لهذا. بعض العلماء يعلل
لماذا لم يروى عن أبي بكر حديث كثير؟
حديث كثير لم يكن من المكثرين من الصحابة، المكثرين من الصحابة سيدنا ابن عباس والسيدة عائشة وطبعا سيدنا يعني الذي نحبه، لأن سيدنا أبو هريرة دعا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو لي ولأمي، فقال غفر الله لك يا أبا بكر يا أبا هريرة ولأمك ولمن أحبك، فقال فلا يسمع بي أحد من هذه الأمة إلا أحبني، فأنا أشهدك يعني أمام الله عز وجل أني أحب سيدنا أبو هريرة حبا لا يعلمه إلا الله، لا سيما كلما شنأ الشانئون ويعني وهذه الأشياء الحمقاء يعني. المهم الشاهد لم يكن مكثرا. بعض العلماء علل هذا تعليلا ظاهرا وعلى عيني وراسي أنه يعني لم يعش إلا سنتين ولم يعني يؤثر عنه، بعدين حروب الردة وبعدين حروب فارس وكلام من ده وكده. طيب أنا بقول حاجة تانية، كان سيدنا أبو بكر صائما عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه لا يطيق أن يذكره فيستتم كلامه، وعندي شاهد من هذا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، كان على المنبر فقال وقال صلى الله عليه وسلم قال فلما ذكر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فهذا رجل يقول لك يعذبك فقد الحبيب إذا أجريت ذكره ليذكرك أنه ليس موجود. سيدنا أبو بكر ده سيد المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فمستحيل أن أنا كل شوية أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندوش. سيدنا ابن عمر رضوان الله عليه لما حضرتك بتقول لي كان السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أبو بكر، السلام عليك يا أبتي، وهذا الشرف الباذخ. سيدنا ابن عمر في مسند الدارمي قال كان لا يطيق النظر إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكان لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد وفاته إلا بكى. وسيدنا أنس رضي الله عنه يقف بجوار المنبر فيقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدهر، يقول قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم، وأنس يقول ذلك وعيناه تذرفان رضي الله عنه. فسيدنا أبو بكر يستحيل في هذه البنية برضو التحليل برضو نفس النسق بتاع صادق بك، يستحيل في أبجدية هذا أن يطيق قلبك أن تحدث عن حبيبك كثيرا، مستحيل، لا أقدرش. ليه؟ لأنك كنت أخص الناس به وأقرب الناس إليه، فحبه في قلبك الحب،
وكما قلت هو يخشى على قلبي لن يستطيع قلبي
ما أقدرش
يستطرد في الكلام
يا أستاذنا،
لأنها مش خطبة ولا موعظة.
في صحيح البخاري، في صحيح البخاري لما كانت سيدة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة عليه السلام كانت زعلانة من سيدنا أبو بكر، لأنها كانت ترى أن فدك هذه حق لها، ولم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إننا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. بالمناسبة أنا قلت إن ده أعظم عند أبي بكر ابتلاء من حروب الردة والحاجة دي. ليه؟ لأنه ابتلي في قلبه هنا، جبلة حبه تقتضي أن يبذل لها المال، خذي كل الدنيا، لكن أنا هنا عبد، أنا ما أقدرش أخالف سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان هذا ابتلاء عظيما. ثم صاحب هذا الابتلاء أنها غضبته وهجرته، فلما بسند صحيح في سير أعلام النبلاء في ترجمة السيدة فاطمة عليها السلام، ونحن نقول عليها السلام، وسائل البخاري أصح نسخة نقول عليها السلام، لأن هذا ليس مختصا بأولئك نصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الصلاة. قال في مرسل صحيح عن الشعبي قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة يعني يعودها وهي مريضة، فقال فدخل يعني يستأذن له، فقيل أن أبو بكر يستأذن، فقال لها سيدنا علي، فقالت له أتأذن له؟ قال نعم. فدخل فجعل يترضاها حتى رضيت، ثم جاء سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة السيدة فاطمة عليها السلام، وبايع أبا بكر بعد 6 أشهر، وقال إن كنا نرى لأنفسنا شيئا في هذا الأمر يعني الخلافة. فالمهم سيدنا أبو بكر إيه ونحن آل البيت ونحن، فالراوي بيقول لك إيه، فلما ذكر علي آل البيت جعل أبو بكر يبكي. وسيدنا أبو بكر لما دخل على السيدة فاطمة قال لها إيه، الله هو، قال له والله ما تركنا الديار والأموال إلا ابتغاء مرضات الله ومرضاتكم آل البيت.
الله،
أهذا يطيق أن يكون مكثرا؟ لا، والعلم عند الله، إن كان هذا حقا فهو من الله عز وجل، وكان يعني غير ذلك وأرجو أن لا يكون غير ذلك فهو من نفسي ومن الشيطان.
ولعل يعني جنوحنا أو جنوحك الكلام عن سيدنا أبو بكر بهذا الاستطراد،
أنا نفسي
هو مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا مش لعل، هو يقينا يعني،
لأن كل الصحابة جزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترك مجازاة أبي بكر لله عز وجل
عشان الحديث اللي احنا تركناه ناقصا كأحاديث كثيرة. الرجل قال إن يحب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس قال إيه، وهذا هو ميثاق الحب، قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المرء مع من أحب. شوف يا أستاذنا برضو، شوف صفاء الصحابة وصدق الصحابة،
كل هذه
أنهم الفرح. لا يرون أعمالهم. تخيل يا أستاذنا مين اللي فرح ده وتقول لك ما فرحنا بشيء بعد الإسلام؟ ده ناس جاهدوا وثبتوا ونصروا وهاجروا وقعدوا وتعبوا لا يرون أعمالهم، لكن عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب لهم كأنما سكنت نفوسهم، الحمد لله أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس بعديها راح بكى وقال وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وإن لم أفعل أفعلهم وأرجو أن أكون معهم إلا ما فعل.
ده شيء عجيب في حب الصحابة بعضهم لبعض، يعني هذا الكلام كأن سيدنا أنس يعيش بيننا في عصرنا ويتحدث عن صحابة النبي أبي بكر وعمر، وأنه ليس صحابي، كأنه ليس معهم ولم يعيش،
خدمه 10 سنوات.
شوف المقام، شوف العظمة،
خدمه 10 سنوات،
شوف الجلال. هذه في النهاية أن كما قال خالد محمد خالد، اسمح لي، النور الله الذي حوله، الذي اجتمعوا حوله،
كان له قلم رشيق وأحبه يعني.
رحمة الله عليه،
مذكراته جميلة،
كان مفتاحا يعني لكثير الكلام من الكتب، للكلام بهذا الأسلوب الأدبي يعني الماتع.
يعني بصراحة افتقدنا قلمين يعني طلب. احنا عادتنا الاستطراد، خالد محمد خالد والأستاذ عبد الله المطاوع رحمة الله عليه،
رحمة الله عليهما،
كان عنده قلب
صحيح. يعني علاقة مكة، احنا السؤال ده لم نغادره كثير، بنطوف لكن نرجع تاني. الصادق بكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، في دلالة تتعلق ب
أهاب أن أتكلم في القرآن إذا لم أكن عالما فيه.
طيب يعني الصفات التي ذكرتها أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها السيدة خديجة،
ما شاء الله، تذكرنا السؤال الأول
في بدايات الوحي الأولى حينما نزل، حالة الصدق كما قلت، انفجأت الوحي إلى دار خديجة واستقبالها. أنا دائما يستوقفني لما قص عليها ما وجد صلى الله عليه وسلم وما رأى في الغار، يعني هل كانت يعني خديجة على معرفة بجبريل حتى تأتي بهذه السكينة وهذا الاطمئنان وهذا التطمين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني العجب، كل العجب يأخذني، كيف يعني لم تتزلزل من هذه؟ وطبيعة المرأة أنها تخاف من هذا الأمر أو تتوهم أشياء، لكنها ما ذكرت ذلك ولا التفت إليه ولا حكي لي إيه اللي حصل تاني وشكله إيه ومش شكله إيه كعادة النساء، لكن انتقلت إلى صفات حبيبها ورسولها وزوجها صلوات الله وسلامه عليه، الرصيد الذي يعني استحضرته لتطمئن به نفسه صلوات الله عليه وسلم.
سؤال جميل. في الحقيقة أن الصدق يثبت الإنسان في الأهوال والعواصف والزلازل. هذه المرأة عندما أرادت أن تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ثبتها هي لأنها خالطته وعاشرته وعايشته ورأت خبيئه وسره عليه الصلاة والسلام، فتعلم أن هذا الإنسان لا يكون مخذولا أبدا، مستحيل مستحيل. إذا كان يا أستاذنا رب العالمين سبحانه وبحمده يقول في الحديث الإلهي الذي هو هداية وهدية أنا عند ظن عبدي بي، فكيف يعني عندما يكون هنالك يقين عندك أن الله عز وجل لا يفعل هذا، أنا ربنا هيشفيني وأنا أعلم إنسانا أنت تعلمه رزق ولدا بعد 14 عاما وحدثني في خبيئ نفسي أنه كان جالسا في الحرم فعرض له حال مع الله عز وجل، فنزل هنالك برهان قاطع في قلبه ربنا هيرزقني ولد. يا سيدي تعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، لكن هيرزقني. ليه؟ لأنه كريم. خلاص انتهى الموضوع.
لو أقسم على الله لأبارك.
خلاص الموضوع انتهى. ليه؟ الله. لأنني أعامله كريما. إنسان مريض خلاص أنا ربنا هيشفيني، خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. فهذه التي، وهذا أيضا يا أستاذنا عندما قلت لك صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن أمرا ذاتيا محصورا فيه ولكنه كان يفيض على من حوله.
الله.
فهذه امرأة لها سنين مع هذا الإنسان، دماؤها وعروقها وأعصابها وخفقاتها صبغت بصدقه، والمرأة ترى من زوجها ما لا يراه أحد.
صحيح.
فيقينا عندما استدعت هذه الخصال الخمس هي كانت ترصد، وشوف الجمال سيدة خديجة عايزة حاجة تانية، ترصد هذا الصدق فيه، قالت إنك لا تحمل. كلا وكلا يا أستاذانا ليست نفيا وحسب لكن نفي وزجر، ولذلك يقولون إنها من علامات الصور المكية، يقولون ليس في المدني كلا خالص.
صحيح.
كلا زجر ونفي، والله قسم لا يخزيك الله آبادا. كأن خفقاته المتتابعة ورجفاته صلى الله عليه وسلم تعود عليها بتثبيت متتابع.
والبداية بنفي الخزي ونفي يعني أي شيء أي
وكلا هنا لها معنى عظيم. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، خمس خصال كلها ماذا يا أستاذنا؟ كلها عمارة هذا العالم بالرحمة، فما أتاه أحد قاصدا خيرا إلا خرج وقد كان ظامئا من هذا الخير مرويا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أستاذنا في صحراء مكة أو بكة،
نعم،
استنبت رب العالمين سبحانه وبحمده في حقول نفوسهم خصلتين كانت إجماعا عاما عند قريش، وهو أنه صادق وأنه أمين. والأمانة ثمرة الصدق، هي الصدق الإعاب، الصدق أمانة والأمانة صدق.
من جميل هذا الختام أن يختم بهذه التلقائية وهذه الفطرية يعني، وأنت تختم الحلقة بهاتين الصفتين، يعني هذا ختام لم يرتب ولم يعد له أن يختم بفضل
الله،
لكن هكذا. أنا أدعوك أستاذ وجدان، واسمح للمخرج في كلمة واحدة أن يكون لك برنامج على هذه الفضائية المباركة قناة الندى بعنوان صادق بك، تحدثنا فيه أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب أنت بها عليم وأنت بها أكثر شعورا وإحساسا ومعايشة. هذه دعوة أسأل الله أن تجد قبولا ومساسا بقلبك ومشاعرك، ورحمة يفيضها الله تبارك وتعالى عليك. في نهاية هذه الحلقات الماتعة، وأرجو أن يكون هناك غيره، أن صادق بك يحتمل الكثير والكثير، لكن لعله يكون برنامج لحضرتك زي ما قلت. بشكر الأديب الوجداني الجميل أخي وحبيبي الأستاذ وجدان العلي على كتابه صادق بك، وأدعوكم لقراءته ومطالعته وهو متوفر الآن في الأسواق. بشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا، جمعنا الله وإياك بحبيبنا وصادق بك صلوات الله وسلامه عليه في دار مقامته، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم كذلك أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، لكم هذا الدعاء، نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. تحياتي لحضراتكم، حلقة جديدة قادمة بإذن الله مع مؤلف وكتاب جديد من في برنامجكم سور الأزبكية. السلام عليكم.